أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقيت عبارة قصيرة من البحث السابق نطبقها، ثم ندخل في بحث المطهرات. ولا تثبت النجاسة بالظن، صفحة 95. ولا تثبت النجاسة بالظن، إذا ظننا أن شيئا ما هل هو نجس أم لا، ظننا بنجاسته، هذا الظن لا يؤثر، يبقى على طهارته، فلا تثبت النجاسة بالظن. وتثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة، نفس الطرق التي تثبت بها النجاسة تثبت بها الطهارة أيضا، العلم الوجداني مثلا، والاطمئنان، والبينة العادلة، وإخبار ذي اليد، كل هذه طرق لإثبات الطهارة أيضا. نعم، فقط في إثبات طهارة، في إثبات الطهارة بإخبار ذي اليد ملاحظة، وهي أنه لو أخبر ذو اليد، يعني الذي يكون الشيء في يده أو في بيته تحت سيطرته، إذا أخبرنا بأن هذا شيء طاهر، يجب أن يكون هو غير متهم في تعامله مع النجس، يعني لا يكون إنسانا لا أباليا بالنسبة للطهارة والنجاسة. إذا كان من هالنوع ما يفرق له طاهر نجس، ثم قال هذا طاهر، هذا قوله لا يؤثر، فيشترط أن لا يكون لا أباليا متهما. نعم، يعتبر في ثبوتها، يعني ثبوت الطهارة بإخبار ذي اليد بهذا الطريق، عن طريق إخبار صاحب اليد على هذا الشيء، أن لا يكون متهما. هذا ذو اليد المسلط على هذا الشيء يجب أن لا يكون متهما لا أباليا بالنسبة، لا يعتني بالطهارة والنجاسة. المطهرات، بعد أن أنهينا النجاسات ندخل في بحث المطهرات. وأهم المطهرات 12، الأول الماء المطلق، وهو أهم المطهرات على الإطلاق. والمطلق، والماء المطلق معناه هو الماء الذي يصح إطلاق لفظ الماء عليه من دون إضافة شيء إليه، يعني يصح أن نسميه ماء ولا يصح أن نسلب لفظ الماء عنه. ماء البحر مثلا يسمى ماء، ماء فقط بدون إضافة أي شيء، حتى لو لم نقل ماء البحر وإنما قلنا هو ماء، يصح هذا الإطلاق، فإذن هو ماء مطلق. كذلك ماء النهر، ماء الحنفية، ماء الحوض، ماء الخزان، وإلى آخره. أما ماء العنب مثلا فلا يصح أن نطلق عليه لفظة ماء فقط، وإنما يحتاج إلى أن نضيف إليه لفظة أخرى وهي العنب، فنقول ماء العنب. وبعبارة أخرى يصح أن نسلب لفظ الماء عنه، يعني نقول بأن ماء العنب ليس ماء، هذا هم صحيح، ماء العنب ليس ماء، ماء الرمان ليس ماء. فإذا ما دام قد صح سلب الماء عنه، فإذا هو ماء مضاف ليس ماء مطلقا. فالماء المطلق هو الذي يصح إطلاق لفظ الماء عليه من دون إضافة أي شيء، هذه ضابطة. وضابطة أخرى هو أن لا يصح سلب الماء عنه، لا يصح أن نسلب لفظ الماء عن الماء المطلق، فلا يمكن أن نقول بأن ماء النهر ليس ماء. الأول الماء المطلق، وهو الذي يصح إطلاق الماء عليه من دون إضافته إلى شيء، وهو على أقسام. هذا الماء المطلق أقسام: الجاري، وماء المطر، وماء البئر، والراكد الكثير يعني الكر، وما زاد، وما زاد على الكر هذا يسمى ماء كثيرا، والراكد القليل وهو ما كان دون الكر. 59 الماء المضاف، عرفنا تعريفه، وهو الماء الذي لا يصح إطلاق الماء عليه من دون إضافته شيء إليه كماء العنب وماء الرمان وإلى آخره. بعد أن عرفنا تعريفه ما هو حكم هذا الماء، حكمه بسيط وهو أنه لا يطهر شيئا وأنه ينجس بالملاقات حتى لو كان كثيرا. أولا هو لا يطهر شيئا، لا يطهر لا من الحدث ولا من الخبث، لو كانت هناك خبث نجاسة مادية لا يمكن تطهيرها بماء مضاف، بماء الرمان ماء الورد مثلا، لو نغسل هاي النجاسة بماء الورد لا تطهر تبقى على نجاستها، لو أردنا أن نرفع به حدثا أيضا لا يرفع، لو توضأنا بماء الورد نبقى على حالة الحدث لا يرفعه حدثا ولا خبثا. والحكم الآخر له أنه ينجس بملاقات النجاسة، إذا لاقته نجاسة يتنجس مباشرة، وحتى لو كان ماء كثيرا جدا، حوض من الماء ماء الرمان مثلا لو قطرة تسقط فيه قطرة نجاسة تنجسه بأجمعه، إلا أن يكون موضوع هذا الماء في مكان عالي وينزل يسيل من الأعلى ويجري من الأعلى إلى الأسفل، وفي الأثناء في أثناء الطريق يلاقي نجاسة، فالمقدار الذي يلاقي النجاسة والمقدار الذي هو أسفل منه هذا هو النجس، أما المقدار الذي فوق النجاسة لا يزال لم يتصل بالنجاسة هذا يبقى على طهارته. وكذلك إذا كان يصعد الماء من الأسفل إلى الأعلى بواسطة الضغط، يعني ماء مضاف وسلطنا عليه ضغط وقام يزرق من جوا إلى فوق، وفي الأثناء في أثناء طريقه إلى الأعلى توجد نجاسة في السقف مثلا توجد نجاسة، فهذا فقط المقدار الذي يلتقي بالنجاسة هو المقدار النجس فقط، أما الباقي الأسفل من عنده هذا يبقى على طهارته. نطبق الماء المضاف وهو الذي لا يصح إطلاق الماء عليه من دون إضافة، دون أن نضيف إليه كلمة أخرى، كماء العنب وماء الرمان وماء الورد ونحو ذلك. ومن أحكامه أنه لا يرفع حدثا ولا خبثا، لا نجاسة معنوية ولا مادية. ومن أحكامه الأخرى أنه ويتنجس بملاقات النجاسة ولا أثر لكريته في عاصميته، لا أثر لكونه كرا حتى لو كان كرا، يعني لا تؤثر كريته في أن يكون معتصما وأن لا يتنجس بملاقات النجاسة كالماء المطلق، لا، وإنما الماء المضاف حتى لو كان أكرارا مو كر واحد ولا سقطت فيه قطرة نجاسة واحدة تنجسه بأجمعه، ولا أثر لكريته في عاصميته، يعني في كونه لا يتنجس لأنه كثير، في كونه معصوما معتصما. ويستثنى من ذلك أنه يتنجس ما إذا جرى من العالي إلى السافل أو من السافل إلى العالي بدفع بواسطة ضغط، ففي مثل ذلك ينجس المقدار الملاقي للنجس فقط. مثلا إذا صب ما في الإبريق من ماء الورد على يد كافر محكوم بالنجاسة، إذا كان كافر ونجس هذا الكافر وصب في يده ماء الورد لم يتنجس ما في الإبريق وإن كان متصلا بما في يده، حتى مع هذا الاتصال لا يؤثر، فقط المقدار الملاقي ليده هو النجس، وأما المقدار الذي في الإبريق فهو طاهر. هذا هي كل ما أكو من بحث في الماء المضاف، بحث بسيط ما بي شيء، والبحث الأساسي هو في الماء المطلق. فالآن راح نقسم الماء المطلق إلى أقسام ونبحث في كل قسم من أقسامه. فالقسم الأول هو الماء الجاري وهو من أقسام الماء المطلق. الماء الجاري المقصود به شنو؟ هو الماء الذي يكون له مادة طبيعية تمده بالماء، يعني مثل العين مثلا، عين ماء تمده دائما باستمرار الماء، وأن يكون جاريا يجري هذا الماء مو براكد، وهذا الجريان لا يشترط أن يكون جريانا طبيعيا، بل حتى لو كانت جريان بواسطة آلة ماطور يسحب الماء مثلا من البئر ويرفعه إلى الأعلى، هذا هم يصدق عليه أنه ماء جاري. أو ناعور فيسحب الماء من جوه ويصعد لي فوق، هذا هم أيضا ماء جاري. هذا يسموه علاج يعني بآلة، مو شيء طبيعي، يعني جريانه ليس جريانا طبيعيا، هذا ما يؤثر سواء كان الجريان طبيعيا أو لا، لا يؤثر. ويشترط فيه أيضا أن يكون دائما جريانه دائم، ولكن لا يعتبر فيه اتصاله بالمادة، أنه لا يشترط أن يكون هذا الاتصال يعني شيء متصل 100% بالمادة، وإنما حتى لو كان يتقاطر باستمرار لا يؤثر، أيضا يكون له مادة. نطبق الماء الجاري، مسألة 160، الماء الجاري لا ينجس بملاقات النجس. من أحكامه أنه لا ينجس بملاقات النجس، لو سقطت فيه عين نجاسة لا يتنجس هذا الماء إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، إما يتغير لونه بلون النجاسة أو ريحه برائحتها أو طعمه، فإذا تغيرت أحد هذه الأوصاف يتنجس، وإلا فهو باق على طهارته حتى لو لاقى عين النجاسة يعني. فالماء الجاري لا ينجس بملاقات النجس وإن كان قليلا، حتى لو كان هذا الماء الجاري قليلا لا يتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه اللون والطعم والريح. والعبرة بالتغير بأوصاف النجس، والمدار والعبرة هي أن يتغير بأوصاف الشيء النجس، بأوصاف النجاسة نفسها، لا أن يتغير بأوصاف المتنجس. يعني لو سقط ثوب مثلا مصبوغ بلون أزرق في الماء الجاري وكان متنجسا وتغير الماء وصارت فيه زرقة هذا الماء، هذا لا يؤثر، يبقى الماء طاهرا، لأن العبرة والمدار هو على أن يتغير بلون النجاسة لا بلون المتنجس. النجاسة لونها أحمر مثلا، كان سقط عليه دم هذا الثوب وهذا لم يتغير بلون الدم. نعم لو سقطت في الماء الجاري كمية من الدم كثيرة بحيث أدت إلى تغير لونه، صار لونه شبيها بلون الدم أصفر مثلا، هنا يتنجس. والعبرة بالتغير بأوصاف النجس، ولا بأس بالتغير بأوصاف المتنجس. الزرقة كما ضربنا في المثال زرقة الثوب. ويعتبر في صدق عنوان الجاري ثلاثة شروط: وجود مادة طبيعية له، عين أو بئر، والجريان ولو بعلاج، وأن يجري هذا الشرط الثاني، ولو بآلة، والدوام ولو في الجملة، دوام هذا الماء يكون يجري بدوام واستمرار، ولو أن استمراره ينقطع مثلا في الصيف ينقطع هذا الماء ما يأثر، ما طول جاري في الشتاء هو هذا ماء جاري. ولا يعتبر فيه الواو ناقصا، خلي واو، ولا يعتبر فيه اتصاله بالمادة، بمعنى أنه يكفي الاستمداد الفعلي منها، ما دام أنه يستمد ماءه من هذه المادة هذا هو الكافي، لا يشترط أن يكون متصلا 100% يعني. فلا يضر الانفصال الطبيعي، مثل إيش الانفصال الطبيعي؟ كما لو كان يتقاطر من فوق ويتجمع جوه ويجري من جوه، هذا كافي يسمى ماء جاري. كما لو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإنه يكفي في عاصميته، يكفي في كونه ماء جاريا معتصما، لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، هذا معنى العاصمية. العاصمية يعني أنه لا يتنجس بالنجس، لا يتنجس بملاقات النجس. نعم يضر الانفصال العارضي، نعم إذا صار الانفصال ليس طبيعيا وإنما عارضي، غير مجرى الماء مثلا فلم يعد مجراه هنا، انقطع الماء، حينئذ لا يسمى هذا ماء جاريا. نعم يضر الانفصال العارضي، كما لو طرأ مانع من النابع، العين جفت لم تنبع بعد، نضبت العين أو غير مجراها فحينئذ انقطع الماء وانفصل، فهذا يؤثر هذا الانفصال. مسألة 161 من أحكام الماء الجاري، أن الماء إذا كان تنجس، الماء كان ماء موجود في حوض صغير مثلا وتنجس، ثم لم يكن فيه تغير بالنجاسة الآن، يعني إما يكون هذا الماء الذي في الحوض تنجس سابقا وتغير لونه بالنجاسة ثم زال التغير عنه، أو أصلا لم يتغير بالنجاسة مجرد أنه تنجس. المهم ما موجود الآن تغير بالنجاسة، لونه ليس بلون النجاسة الآن فعلا، فإذا اتصل بالماء الجاري وامتزج معه الماء الجاري يطهر هذا الماء. طبعا الامتزاج بمقدار معتد به، يعني مو شوية اتصال، لا كن يمتزج به امتزاجا تاما كثيرا، حينئذ يطهر هذا الماء الذي كان في الحوض بعد قطع الاتصال يكون طاهرا. طبعا بشرط أن لا يكون هذا الماء المتنجس موجودا في إناء، لأنه الآن أحكامها مشددة، سوف يأتي بعض أحكام الآنية أنه يشترط التعدد فيها، مثلا 3 مرات تغسل الآنية، بعض الأحيان 7 مرات مثلا. المهم أحكامها مشددة الآنية، فنشترط هنا في مثل هذه المسألة الماء إذا كان موجودا في إناء لا يمكن أن يطهر، حتى لو اتصل بالماء الجاري لا يطهر، لأننا نشترط التعدد. فإذن فائدة هذه المسألة فيما لو كان الماء المتنجس موجودا في حوض في شيء آخر غير الإناء ليس إناء، أما إذا كان موجودا في إناء فلا فائدة في الاتصال، في اتصال الماء الجاري أو غير الجاري به أو ماء الكر يعني به. مسألة 161 يطهر الماء المتنجس غير المتغير بالنجاسة فعلا، يعني الآن ليس فيه تغير بالنجاسة، لا ريحة ولا طعمة ولا لون متغير بالنجاسة، بماذا يطهر؟ باتصاله بالماء الجاري إذا اتصل وامتزج مع الماء الجاري أو بغيره من المياه المعتصمة، بالكر مثلا اتصل بالكر كالماء البالغ كرا وماء البئر والمطر، بشرط امتزاجه به، بشرط أن يمتزج هذا الماء بماء المطر وبماء الكر والجاري بمقدار معتد به، مقدار كثير مهم. هذا إذا لم يكن في إناء، هذا بشرط أن لا يكون هذا الماء مالتنا المتنجس موجود في إناء، أما إذا كان في إناء تنجس هذا الماء ولا يطهر، لأن الإناء يحتاج إلى تعدد. وإلا يعني لو كان الماء النجس في إناء تنجس على الأحوط لزوما بعد انفصال الماء المعتصم عنه، مجرد أن نفصل الماء ونقطع الماء الجاري عنه هذا الماء يبقى على نجاسة، يرجع نجس، لما سيأتي بسبب أنه سيأتي من أنه يعتبر في تطهير الإناء غسله بالماء 3 وإن كان معتصما على الأحوط وجوبا. حتى لو كان الماء معتصم يعني لا يتنجس بملاقاة النجس، لكن الإناء لا يطهر بمجرد الملاقاة مع هذا الماء الكثير أو المعتصم، وإنما يحتاج إلى تعدد. انتهينا من القسم الأول من أقسام الماء المطلق وهو الماء الجاري. القسم الثاني ماء المطر، هذا هم أيضا من أقسام الماء المطلق، والمطر أيضا معتصم، يعني شنو؟ يعني لا يتنجس بملاقاة النجس، حتى لو سقط على نجاسة لا يتنجس، يبقى على طهارته إلا إذا تغير أحد أوصافه 3. ولا يشترط أن ينزل ماء المطر مباشرة من السماء على النجاسة، بل حتى لو نزل على ورق شجرة مثلا، أوراق شجرة ومن هذه الورقة يسقط على النجاسة، فأيضا له نفس الحكم، أيضا لا يتنجس إلا أن يتغير. أما لو تجمع هذا الماء على السطح مثلا ومن السطح قام يقطر شوي شوي، هنا لا يعتبر ماء مطر، لا يعتبر معتصما، بل يتنجس بمجرد الملاقاة. أو أنه سقط من السماء مباشرة على الأرض ثم من الأرض نزا على الحائط، يعني طفى على الحائط، وفي الحائط توجد نجاسة، هنا أيضا يتنجس، مجرد ملاقاة النجاسة يتنجس. مئة واثنان وستون، المطر معتصم، يعني لا ينجس بمجرد ملاقاة النجس. إذا نزل عليه، إذا نزل المطر على النجس، ما لم يتغير أحد أوصافه على ما تقدم آنفا قريبا، يعني سابقا قريبا في الماء الجاري. وكذا لو نزل أولا ما على ما يعد ممرا له عرفا، لو نزل ماء المطر على ما يعد ممرا لهذا المطر عرفا، وهو الورق، مثلا ورق الأشجار يعتبر ممر لماء المطر، ولو لأجل الشدة والتتابع، لأجل شدته، لأجل شدة المطر وتتابعه، يعتبر هذا الورق ممرا له، مثل ايش ممرا له؟ كورق الشجر ونحوه، ونحو ورق الشجر. وأما إذا نزل على ما لا يعد ممرا له، فاستقر عليه على سطح الغرفة مثلا، فإذا استقر على سطح الغرفة ومنك قام ينزل لجوه، حينئذ ليست له أحكام المعتصم، فيتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. أو نزى منه، يعني نزى من السطح، من هذا السطح أو من الأرض، نزى وطفر على النجاسة، النجاسة اللي هي موجودة مثلا في مكان آخر على الحائط مثلا، ثم وقع على النجس، كان محكوما بالنجاسة حتى لو لم تتغير أوصافه. مسألة 163، لا، القسم الثالث من أقسام الماء الجاري، الماء المطلق. أخذنا قسمين الآن، الماء الجاري وماء المطر، والآن هو الماء البئر، هذا هو القسم الثالث. هذا هم أيضا معتصم، ماء البئر معتصم، لأن له مادة تمده، فلا يتنجس بمجرد سقوط النجاسة فيه. نعم، إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه يتنجس، وإذا تنجس حينئذ يوجد طريقان لتطهيره، إما أن ننتظر أن يمتزج لمدة، بعد مدة يمتزج بنفس ماء البئر ويزول التغير منه فيطهر، أو نخرج منه كمية من الماء إلى أن يزول تغيره فيطهر. لا يتنجس، نطبق، لا يتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة وإن كان قليلا، حتى لو كان ماء البئر قليلا. نعم، إذا تغير أحد أوصافه المتقدمة الثلاثة، يعني يحكم بنجاسته، فإذا تنجس ماذا نفعل؟ ويطهر بزوال تغيره بنفسه، إما أن يتغير بنفسه، ولكن بشرط امتزاجه بما يخرج من المادة على الأحوط لزوما، مو بشرط الزمان، إن نتركه للزمان لا يخرج ماء من نفس البئر، وإنما الزمن هو الذي ذهب بتغيره، هذا لا يكفي على الأحوط لزوما، وإنما يجب أن يكون النبع، نبع الماء من البئر، هو الذي يغير لون الماء ويرجعه ويزيل تغيره، ويطهر بزوال تغيره بنفسه بشرط امتزاجه بما يخرج من المادة على الأحوط لزوما. هذا هو الطريق الأول. والطريق الثاني للتطهير، أو بنزح مقدار يزول به التغير. فإذا نزحنا مقدارا وبعد النزح زال تغير الماء، صار ماء طبيعيا، حينئذ يطهر. القسم الرابع من أقسام الماء المطلق، الجاري والمطر والبئر، والرابع هو الكور. والكور لا ينجس أيضا، معتصم، لا ينجس بملاقاة النجس إلا أن تتغير أحد أوصافه الثلاثة. أما الماء الذي هو دون الكور، لم يبلغ الكور، أقل من الكور، هذا يتنجس بمجرد ملاقاة النجس، بل حتى المتنجس، مو فقط عين النجاسة، بل إذا سقط فيه شيء متنجس بنجاسة، هذا أيضا ينجسه ما دام قليلا أقل من الكور. نعم نفس المسألة اللي قلناها في مسألة الماء المضاف، إذا كان ينزل من العالي إلى السافل أو من السافل للعالي بدفعين وفي الطريق يواجه نجاسة، فقط المقدار الملاقي للنجاسة هو الذي يتنجس، أما الآخر الموجود فوق أو الموجود تحت في المثال الثاني هذا يبقى على طهارته. نفس هذا الكلام نقوله هنا. مسألة 164، الماء الراكد ينجس بملاقات النجس وكذا المتنجس، على التفصيل المتقدم في المسألة 158. إذا كان دون الكور، إذا كان ماء قليلا إلا أن يكون جاريا على النجس من العالي إلى السافل أو من السافل إلى العالي بدفع بواسطة ضغط يعني، فلا ينجس حينئذ إلا المقدار الملاقي للنجس كما تقدم آنفا قريبا سابقا في الماء المضاف. نفس الكلام الذي ذكرناه في الماء المضاف نذكره نعيده في الماء القليل. وأما إذا كان كرا كان مقدارا كثيرا، وسوف يأتي تحديد الكور، فما زاد الكور فما زاد وأكثر من الكور فهو لا ينجس بملاقات النجس فضلا عن المتنجس. مو فقط لا ينجس بملاقات المتنجس، لا، بل حتى لو لاقى النجس نفسه أيضا لا يتنجس، فهو معتصم إذن، إلا أن تتغير أحد أوصافه، إلا إذا تغير أحد أوصافه على ما تقدم. هذا هو حكم الكور. الآن نأتي إلى تحديد مقدار الكور، وللكور تحديدان عند الفقهاء، بعضهم يحدده بالحجم وبعضه يحدده بالوزن. والسيد هنا يقول بأنه في تحديده بالوزن إشكال، نحن لا نحدده بالوزن وإنما سوف نحدده بالحجم فقط، فنقول بأن الكور هو ما بلغ 36 شبرا مكعبا يعني، وبالألتار يصير تقريبا 384 لترا، هذا هو مقدار الكور. فإذا بلغ الماء هذا المقدار تجري عليه أحكام الكور، فلا يتنجس ويصير معتصما، ولا يتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. وفي مقدار الكر بحسب الحجم أقوال، والمشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم اعتبار أن يبلغ مكعبه 43 شبرا إلا ثمن شبر، هذا المشهور وهو الأحوط استحبابا، هذا هو الأفضل الأحسن أن تعتبر أن هذا هو الكور مقدار الكثير أكثر من اللي إحنا راح نحدده، وإن كان يكفي بلوغه 36 شبرا، هذا المقدار الكافي إذا بلغ 36 شبر هذا هو الكور. فإذا التحديد بحسب رأي السيد هو هذا المقدار 36 شبرا، وهو ما يعادل 384 لترا تقريبا. وأما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن إشكالين، فنحن لا نحدده بحسب الوزن. مسألة 165، كيفية التطهير لو كان عندنا شيء متنجس وأردنا أن نطهره، وأن نطهره بالماء القليل، كان عندنا ماء قليل ونريد أن نطهر شيء متنجس كيف نطهره؟ يقول يشترط شيئان، الأول أن يستولي الماء على المتنجس، يحيط به مكان المتنجس يحيط به الماء، هذا هو الأول. والثاني أن يزول عنه هذا الماء، ينفصل عنه، هذا يعبر عنه انفصال الغسالة. فإذن هذان هما شرطان لإزالة النجاسة عن الشيء المتنجس، تطهير الشيء المتنجس بالماء القليل، أولا الغسل واستيلاء الماء على الشيء المتنجس ويحيط به بحيث يزيل القذارة، تنحل القذارة مالته النجاسة، تذوب وتنحال، ثم بعد ذلك يشترط أن ينفصل هذا الماء، لا يبقى في داخل هذا الشيء، وإنما يزول وينفصل عنه. فإذا انفصل عنه حينئذ يطهر، يطبق، يعتبر في التطهير بالماء القليل في غير المتنجس ببول الرضيع. بالنسبة لبول الرضيع فيه تخفيف، ما دام رضيعا فيه تخفيف، مجرد أن يستولي الماء على البول هذا كافي، ما يحتاج لبعض انفصال ولا عصير ولا كل شيء ما يحتاج، مجرد أن ندير ماء على المكان يطهر. في غيره بقية الأشياء المتنجسة بغير بول الرضيع مضافا يشترط شرطان. أولا مضافا إلى استيلاء الماء على المتنجس أن يستولي الماء ويحيط بهذا الشيء المتنجس، مقدار الذي تنجس يعني، على نحو بحيث يعني تنحل فيه القذارة عرفان، هذه القذارة التي كانت تنحال تزول، إما تزول حقيقة أو اعتبارا، إما حقيقة تزول هذه النجاسة أصلا ما يبقى لها أثر، أو لا وإنما يبقى لها أثر ولكن شنو تستهلك، يعتبرها العرف أنها نجاسة مستهلكة، راحت يعني ذابت وامتزجت واستهلكت في داخل هذا الشيء المتنجس. هذا إذن هو هذا الشرط الأول، مروره عليه، هذا مروره نائب فاعل يعتبر، كلمة يعتبر في أول المسألة فعل مضارع مبني المجهول، وهذا نائب فاعله يعتبر مروره عليه، هذا هو نائب الفاعل، يعتبر مضافا إلى استيلاء الماء مروره عليه وتجاوزه عنه. فإذن هذا هو الشرط الثاني للتطهير، يشترط أن يمر الماء ويتجاوز وينفصل عنه على النحو المتعارف. كيفية المتعارف؟ يعني المقدار المتعارف من الماء الذي ينزل، يعتبر العرف أن هذا هو الماء الذي دخله وخرج الآن، مو إلا ندقق يعني بالدقة العقلية، باقية هي قطرات من الماء باقية في هذا الثوب مثلا، لكن العرف يراها أنها شنو، أن الماء الذي دخل خرج، وتجاوزه عنه عرفا بأن لا يبقى منه، يعني لا يبقى من الماء في هذا المتنجس إلا ما يعد من توابع المغسول، من توابع الشيء المتنجس، هذا المقدار الذي بقي في هذا الثوب هو من توابعه، الأشياء التابعة له، لا أنه شيء جديد خارجي يعني. وهذا ما يعبر عنه بلزوم انفصال الغسالة، هذا الانفصال والمرور والتجاوز هو الذي يسمى انفصال ماء الغسالة. هاي هي كيفية التطهير، إذن التطهير بالماء القليل هي هذه، استيلاء الماء ثم انفصاله. فإذا كان باطن الشيء متنجسا وكان مما ينفذ فيه الماء بوصف الإطلاق، إذا كان مثلا باطن الشيء ثوب كان باطنه أو الفراش باطنه كان متنجسا وأمكن إيصال الماء إلى هذا الباطن وبحيث يبقى الماء على وصف الإطلاق، ومرات حينما ينفذ الماء في الشيء يتغير وصف الإطلاق، يتغير بالشيء، مثلا إذا كان هناك طين مثلا وأردنا أن نوصل الماء إلى داخل هذا الطين فلا يمكن إيصاله إلى باطن الطين إلا أن يتغير الماء ولا يبقى على إطلاقه ويصير ماء مضافا، حينئذ إذا صار ماء مضاف حينئذ لا يمكن أن يطهر النجس. فهنا إذا أردنا أن نطهر الباطن النجس ينبغي أن يصل الماء إلى تلك المنطقة الداخلية وهو محافظ على وصف إطلاقه، لا أنه تغير وصار ماء مضافا. وحينئذ فإذا تنجس شيء من هذا القبيل نضعه في ماء كثير ويجري الماء ويصل فيه إلى داخله بوصف الإطلاق، فحينئذ يطهر هذا الشيء. فإذا كان باطن الشيء متنجسا وكان مما ينفذ الماء فيه بوصف الإطلاق حافظا على وصف الإطلاق، يعني لا يتغير لا يصير مضافا، فلا بد في تطهيره من إخراج الغسالة منه بالضغط عليه بعصر أو غمز أو نحوهما. حينئذ إذا أردنا أن نخرج ماء الغسالة لا بد أن نعصر أو نضغط في الغسالة الحديثة مثلا أو غمز أو نحوهما من وسائل الضغط وإخراج الماء وإخراج ماء الغسالة، أو بسبب تدافع الماء تزريقه والضغط على الماء بقوة بحيث يتدافع ويخرج ذلك الماء السابق يخرج ماء الغسالة، أو توالي الصب نكرر الصب ونواليه بحيث بسبب الصب يخرج ذلك الماء السابق ماء الغسالة، فإذا خرج ماء الغسالة حينئذ يطهر. مسألة 166، الغسالة محكومة بالنجاسة مطلقا. هذه الغسالة التي تحدثنا عنها وهي مرور الماء على النجس وتجاوزه عنه، هذه الماء الخارج يكون نجسا محكوم بالنجاسة حتى لو كان المحل بعد خروج النجاسة طاهرا، يعني مجرد كما ذكرنا أن الآن أنه إذا انفصلت الغسالة يطهر المحل، حتى لو قلنا بأن المحل طاهر الغسالة أيضا نفسها محكومة بالنجاسة فيجب الاجتناب عنها، وحتى الغسلة غير المزيلة لعين النجاسة. تارة عندنا غسلتان، الغسلة الأولى نزيل عين النجاسة بها، طب هذه شيء طبيعي تكون ملامسة للنجاسة فهي نجسة، ولكن الغسلة الثانية اللي هي نطهر فيها لا نزيل فيها عين النجاسة هذه أيضا محكومة بالنجاسة. فالغسالة خلاصة الغسالة نجسة مطلقا. مسألة 166، الغسالة بالمعنى المتقدم محكومة بالنجاسة مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني حتى في الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل، الغسلة التي يكون بعدها المحل طاهرا مع ذلك تكون نفس الغسالة نجسة، أو الغسلة غير المزيلة لعين النجاسة حتى هذه أيضا لا ليست طاهرة وإنما نجسة، أو الغسلة غير المزيلة لعين النجاسة على الأحوط لزوما في الموردين، في المورد الأول الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل، والثانية الغسلة غير المزيلة للنجاسة، أيضا كلاهما مبنيان على الاحتياط الوجوبي، النجاسة في الغسالة مبنية على الاحتياط الوجوبي. وهذه هم أيضا مسألة خلافية، بعضهم يفتي بطهارة الغسالة إذا تعقبها طهارة المحل، ولكن عرفنا من رأي السيد أنها نجسة مطلقا. مسألة 167، غسالة الاستنجاء. الاستنجاء يعني تطهير موضع البول أو موضع الغائط، هذا الماء المنفصل من هذه العملية هو أيضا محكوم بحكم سائر الغسالات يعني نجس، ولكن له خصوصية، هذا الماء المنفصل هذه الغسالة لها خصوصية وهي أن ملاقيها لا يتنجس، لو أن تتميز فيها عين النجاسة، يعني إذا تميزت فيها كان في الغسالة قطرة أجزاء من النجاسة نفسها حينئذ يتنجس ملاقيها، أن تتميز فيها عين النجاسة، فإذا تميزت عين النجاسة فيها فهي تنجس ملاقيها. الشرط الثاني أن تتغير بأحد أوصاف النجاسة، إذا تغيرت الغسالة بأحد أوصاف النجاسة حينئذ ملاقيها يتنجس. الثالث أن تتعدى النجاسة من المخرج على نحو لا يصدق معها الاستنجاء، إذا كانت النجاسة متعدية عن فتحة المخرج حينئذ إذا لاقت هذه النجاسة شيئا تنجسه، إذا لاقت هذه الغسالة شيئا طفرت على شيء حينئذ تنجسه، لأنه لا يصدق معها أنها ماء الاستنجاء وإنما ماء الاستنجاء فقط الماء الذي يغسل به مخرج الغائط والبول. الرابع أن تصيبها نجاسة أخرى من الداخل أو الخارج، يعني أن هذه الغسالة إذا كانت أصابتها نجاسة أخرى غير الغائط والبول، نجاسة دم مثلا، هذا الدم إما من الخارج أو من نفس الداخل، ما يأثر، فحينئذ تكون محكومة أيضا بأنها تنجس ما تلاقيه. الخلاصة أن غسالة الاستنجاء نجسة، ولكن لا تنجس إلا في صور أربعة: أن تتميز فيها عين النجاسة فتنجس، أن تتغير بأحد أوصاف النجاسة فتنجس ملاقيها، أن تتعدى النجاسة من المخرج فتنجس أيضا ملاقيها، والرابع أن تصيبها نجاسة من الخارج فتنجس، فتكون غسالة منجسة لا تفرق عن بقية الغسالات. نعم، إذا لم تكن فيها هذه الأربعة حينئذ لا تنجس ملاقيها، هي نجسة ولكنها لا تنجس ملاقيها. مسألة 168: تختلف كيفية التطهير. تطهير الأشياء المتنجسة تختلف باختلاف نفس الأشياء أولا، شيء عن شيء يختلف، والثاني الشيء الذي تنجست به هذه المادة التي تنجست بها هذه الأشياء، بالبول، بالدم، بالكلب، بالكافر، بغيره من النجاسات، هذه تختلف كيفية تطهيرها بحسب اختلاف هذه الأشياء، وتختلف أيضا كيفية التطهير باختلاف المياه التي نطهر بها، هل نطهر بالماء القليل أو ماء المطر، ماء الجاري مثلا، فتختلف كيفيات التطهير. فنأتي بالتفصيل إلى بعض صور التطهير. فنقول بأن اللباس أو البدن إذا تطهر، إذا تنجس بالبول، حينئذ يطهر بأن نغسله بالماء الجاري مرة واحدة فقط. وأما إذا غسل في غير الجاري، إذا غسل في الكر أو في الماء القليل يغسل مرتان، يجب غسله مرتان. وإذا غسلناه في الماء القليل يجب أن تنفصل ماء، أن ينفصل ماء الغسالة. هذه هي كيفية تطهير اللباس أو البدن. نطبق، يقول: تختلف كيفية التطهير باختلاف المتنجسات أولا، وما تنجست به ثانيا، والمياه ثالثا. وهذا تفصيله: أولا اللباس أو البدن المتنجس بالبول، بمادة البول لا غير البول، يطهر بغسله في الماء الجاري مرة، ولا بد من غسله مرتين إذا غسل في غير الجاري كالكر والماء القليل، ويعتبر في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة، يشترط أن تنفصل الغسالة حتى يطهر هذا الثوب أو البدن، كما مر في المسألة 165. والحمد لله رب العالمين.